أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كل ما تكلمنا فيه كان حكم المكيل والموزون، فإذا اشترى المكيل أو الموزون فهذا الذي ليس له أن يبيعه قبل أن يقبضه إلا إذا كان يبيعه تولية، وأما غير المكيل والموزون فقد صرح في الدروس بنعقاد الإجماع على الجواز فيه، مع أن المحكي عن التذكرة عن بعض علمائنا هو القول بالتحريم مطلقا، يعني في الموزون والمكيل وفي غيرهما، فهذا المقدار يتنافى بدعوى الإجماع، بل في موضع آخر من التذكرة نسبه إلى جماعة، يعني في العبارة الأولى قال بعض علمائنا، والبعض يمكن أن يصدق بواحد، لكن في الموضع الثاني نسبه إلى جماعة، وهذا يكون وجه الترقي، إن هذه صريحة في تعدد المخالف مثلا. كيفما كان، صرح الشيخ أيضا في المبسوط باختيار القول بالتحريم، قال في باب السلم: إذا أسلف في شيء فلا يجوز أن يشرك فيه غيره ولا أن يوليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما لم يقبض. اشترى سلفا، أسلف في شيء وقبل أن يقبض أراد أن يبيع حتى تولية أو أن يشرك تشريك، يقول مثلا شركتك في هذا بكذا مثلا، في نصفه بكذا مثلا، شيء من هذا القبيل، فهذا عبارة أخرى عن أعطائه النصف، نحو من البيع من النقل أيضا، يقول لا تشريك ولا تولية، مع أنه كنا نستثني التولية، لكن الآن يقول حتى تولية. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما لم يقبض، وقال أيضا من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، يعني إلى شخص غيره، لا إلى شيء آخر غيره، يعني إلى أن قال. وهذا الذي تقدم في السلف، سلف مبيعه كله، واضح؟ قال وبيوع الأعيان مثل ذلك، يعني بيوع الأعيان الشخصية مقابل السلف الذي بيعه مبيعه كله. إذن فبيوع الأعيان هي مثل ذلك في التحريم، مثل السلف، إذا لم يكن قبض المبيع ليس له أن يبيعها، كذلك لا يصح الشركة فيها ولا التولية، وإن كان قد قبضه صح التشريك والتولية جميعا فيه بلا خلاف. هذا ثم قال وقد روى أصحابنا جواز الشركة فيه والتولية قبل القبض أيضا، يعني على خلاف ما ذكرناه أولا من التحريم. قال ثم إن صريح الدروس تحرير والدروس الإجماع على الجواز في غير المكيل والموزون، مع أن المحكي في التذكرة عن بعض علمائنا القول بالتحريم مطلقا حتى في غير المكيل والموزون، ونسبه في موضع آخر من التذكرة إلى جماعة منا، وصريح الشيخ في المبسوط اختيار هذا القول، وهذه عبارته، قال في باب السلام: إذا أسلف في شيء، إذا أسلف يعني المشتري المشتري يقال أسلف، ويقال له المسلف، ويقال أسلم والمسلم من السلم، والبائع هو المسلف إليه أو المسلم إليه، والمبيع طبعا المؤجل أو المبيع سلفا هو المسلم فيه أو المسلف فيه. يقول: إذا أسلف في شيء فلا يجوز أن يشرك فيه غيره ولا أن يوليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما لم يقبض، وقال: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. أسلف في شيء ليس لك أن تصرفه، يعني أن تبيعه إلى غيرك. إلى أن قال: وبيوع الأعيان مثل ذلك إن لم يكن قبض المبيع أو قبض المبيع، فلا يصح الشركة ولا التولية، وإن كان قد قبضه صحت الشركة والتولية فيه بلا خلاف، وقد روى أصحابنا جواز الشركة فيه والتولية قبل القابض. ثم إن المحكي عن المعذب البارع عدم وجدان العامل بالأخبار المتقدمة المفصلة بين التولية وغيره. من جملة الأخبار التي تقدمت أخبار تفصل بين التولية وغيره: لا يبيع كذا فلا تبعه إلا أن توليه. يقول حسب ما حكي عنه في المهذب البارع، المهذب البارع لابن فهد الحلي، يعني يقول: إني لم أجد عاملا بهذه الأخبار المفصلة بين التولية وغيره. المصنف يتعجب، يقول: وهو عجيب، لأن هذا التفصيل بين التولية فيجوز وبين غيرها فلا يجوز حتى يقبض المبيع. هذا حكاه في التذكرة قولا خامسا في المسألة، خامسا لأقوال علمائنا، يعني هو خامس أقوال علمائنا، وهي الكراهة مطلقا، المنع الذي نعبر عنه بالتحريم، وسيأتي المصنف كما قلت أنه بمعنى الوضع يعني الفساد، المنع مطلقا، التفصيل بين المكيل والموزون فيمنع فيهما وغيرهما فلا يمنع، والتفصيل بين الطعام وغيره بالتحريم في العدم، بالتحريم في الطعام وعدم التحريم في غير الطعام. واضح؟ خامسها هو التفصيل بين التولية فيجوز وغيرها فلا يجوز مطلقا في المكيل والموزون طعام وغيره، إذا كان بغير التولية لا يجوز، فقط التولية يجوز. هذا الخامس اللي ما ذكره هنا، مع أنه جاء ليقول إن التذكرة حكاه قول الخامس، عدت كل الأقوال وترك هذا الخامس الذي نريد أن نراه في عبارة التذكرة. كيفما كان، إذن التفصيل بين الطعام وغير الطعام بالتحريم في الطعام وعدم التحريم في الطعام، هذا هو قول الشيخ في المبسوط مدعيا عليه الإجماع، وقال: وبالكراهة والعدم. بل بالكراهة والعدم بحسب الظاهر، يعني تفصيل آخر بين الطعام وغيره، لكن لا بالتحريم والعدم كما قلنا أولا، بل بالكراهة والعدم، فيكره في الطعام ويرتفع الكراهة في غيره. لكن على هذا فهذا هو التفصيل الخامس، هذا هو الرأي الخامس. واضح؟
في التولية يعني
وبالكراهة والعدم، وين يقول بهم؟ فليقل إيه، لابد أن يقول هكذا وبالكراهة والعدم، وأنت يعني خمن من عندك أنها التولية، لابد كان أن يقول وبالتفصيل بين التولية وغيره كما قال في كل الأقوال بالكراهة والعدم. ظاهر حذف ما قبله أنه راجع إلى الطعام وغير الطعام. ومن هنا يمكن أن نقول وإن كان أيضا لا يخلو من تكلف أن الرابع هو التفصيل بين الطعام وغير الطعام، لكن مرة بالتحريم والعدم وأخرى بالكراهة والعدم، وإن كان هذا في الحقيقة يرجع إلى قولين، لكن أصله وهو التفصيل بين الطعام وغيره قول واحد مثلا. يبقى الخامس الذي قلنا لم يذكره، وهنا سادس اختاره في التحرير، وهو التفصيل في خصوص الطعام، في خصوص الطعام بين التولية وغيرها بالتحريم، والكراهة في غير الطعام من المكيل والموزون. شوف يعني بالتفصيل بين الطعام وغيره، بالكراهة في الأول، بل لا، السادس هذا التفصيل في خصوص الطعام بين التولية في الطعام وغير التولية في الطعام، واضح؟ فبالتولية لا تحريم، بغير التولية يقول بالتحريم. التفصيل في الطعام نفسه إذا بعته بغير التولية فحرام، إذا بعته بالتولية فليس بحرام، هذا في الطعام. وأما غير الطعام لكن لا من كل شيء بل من المكيل والموزون، غير الطعام لكن مما يكال أو يوزان، فيقول هذا فقط فيه كراهة. واضح؟ بقية الأنواع يعني غير الطعام والمكيل والموزون مطلقا ليس فيه لا تحريم ولا كراهة. انظر العبارة، وهو التفصيل في خصوص الطعام بين التولية وغير التولية بالتحريم. قف، يفصل بين التولية وغيرها بالتحريم، يعني فغيرها محرم وهي لا، لما معلوم أن التولية غير محرمة، وبالكراهة في غير الطعام من المكيل والموزون. عبارة ليست جميلة جدا يعني. طيب، هذا الطعام الذي تكرر ذكره في بعض هذه الأقوال وحكم فيه بالتحريم أو الكراهة مثلا، ما المراد به هنا؟ يقول فيه احتمالات ثلاثة. الأول أن يكون المراد به كل ما أعد للأكل، طعام يعني يطعم يؤكل، كل ما أعد للأكل، حتى قيل إنه موضوع لغة لهذا المعنى، لكل ما أعد للأكل. الاحتمال الثاني أنه خصوص الحنطة والشعير، وهناك من قال إنه في اصطلاح الشارع يراد به هذا المعنى، سواء كان هناك وضع له أو كان من جهة الاستعمال فيه ومعه كراهة بغض النظر، لكن الشارع يستعمله في هذا المعنى. إذا ورد في كلام الشارع طعام يراد به الحنطة والشعير. الاحتمال الثالث ما حكي عن الشهيد من أنه حكى عن التحرير أنه خصوص الحنطة، وهذا أيضا يحكي عن بعض أهل اللغة أنه لغة للحنطة. ثلاثة أقوال بعد احتمالات. والمراد بالطعام يحتمل أن يكون مطلق ما أعد للأكل كما قيل إنه موضوع له لهذا المعنى لغتان، ويحتمل أن يكون خصوص الحنطة والشعير، بل قيل إنه معناه شرعا خصوص الحنطة والشعير. وحكي عن فخر الدين نقله عن والده، والده العلامة، بل في الحاشية هنا يقول اللي احنا وجدناه في المصادر نقله عن الفخر نفسه، اما عن والده فلا، كيفما كان. وحكي اختياره عن بعض المتأخرين، هذا الاحتمال الثالث. وعن الشهيد أنه حكى هو عن التحرير أن الطعام الحنطة خاصة وحكي هذا عن بعض أهل اللغة. ما عند المصنف تعليق على هذا بعد. ثم إن الظاهر أن أصل عنوان المسألة مختص بالمبيع الشخصي. حاصل هذا الكلام أن الذي كنا إلى الآن نقول إنه لا يجوز بيعه قبل قبضه من المبيع، أي مبيع هذا؟ هو خصوص المبيع الشخصي، هذا لا يجوز قبل قبضه أن تبيعه، أو يعم المبيع الكلي؟ لو كنت اشتريت مثلا طعاما سلفا، والسلف طعامه كلي يوصف بأوصافه ويؤجل إلى الأجل، وقبل حلول الأجل وقبل القبض أردت بيعه، فهل لي ذلك أو لا؟ يكون مثل هذا المبيع الشخصي ليس لك، يعني يكون حكمه حكم الشخص السابق، لأن البعض قال ليس لك، البعض قال مكروه مثلا. نحن بناء على اختيار المصنف نتكلم الآن، الذي قال يحرم بيعه قبل القبض، هل هذا الكل أيضا يحرم بيعه قبل القبض؟ في السلف كلي ممكن أيضا أن تشتري كليا لا يكون مؤجلا، هو قال المؤجل لا يكون إلا كليا، لكن الكل يكون مؤجلا ويكون حالا. اشتريت شيئا سأفرض طعام حال لكن كلي، أعطني بعني مثلا 5 أصواع من الحنطة، تقول بعتك 5 أصواع من هذه الحنطة مثلا، هذا كلي في المعين، أو من حنطة بلدة كذا موجود عندي لكن حال، هذا أيضا كلي. قبل أن أقبض يجوز أنا أبيع أو لا؟ السؤال هذا. يقول عنوان المسألة في كلماتهم مختص بالمبيع الشخصي، ويظهر هذا لك من استدلال العلامة في التذكرة للمانعين من البيع قبل القبض، استدل لهم بأن الملك قبل القبض ضعيف، وبالتالي تسلط المشتري وولايته على التصرف ضعيفة. وجه الضعف ومنشأه احتمال طرو التلف فينفسخ البيع، لأن قبل القبض إذا تلف المبيع ينفسخ البيع ويكون ذهب من مال البائع، وإذا كان المشتري دفع يعود يرجع الثمن إليه، وإذا لم يكن دفع فهو عنده، لكن على كل حال ملكه يعود إليه. فكيف تبيع مبيعا من الممكن أن يتلف فهو في معرض أن لا يكون لك، أن يكون للبائع ويتلف منه؟ فيقول هذه ولاية ضعيفة لا يستطيع معها أن يتصرف بالبيع، هكذا علل. طب هذا التعليل مثلا ظاهره، أو هذا الاستدلال ظاهره أن المبيع شخصي، لأن الذي يكون في معرض أو يحتمل أن يتلف فينفسخ فيه البيع هو الشخصي، وأما الكلي في الذمة فلا يتلف، كل ما يتلف في الخارج فلا ربط له بالكلي، حتى لو أحضر وقال هذا الذي أريد أن أعطيكه تطبيقا للكل ما لم أقبض لا يتعين، فإذا تلف يتلف منه ويبقى الكل في الذمة، إذن الكل غير قابل للتلف. فمن جهة فرض احتمال التلف في المبيع في محل الكلام في هذا الاستدلال نعرف أن مراده من المبيع الشخصي، واضح؟ وأيضا ذكر في فروع هذه المسألة، ذكر الكلية غير المقبوض، وقال هناك المبيع إذا كان بل، أيضا هذا وجه آخر يعني. إذن إلى الآن ماذا قلنا؟ ظاهر العلامة عندما استدل المانعين أنه المراد المبيع الشخصي، لكن ظاهره في موضع آخر خلاف ذلك، لأنه في التذكرة في موضع آخر في فروع هذه المسألة ذكر الكل غير المقبوض وقال المبيع إذا كان دينا يعني كله لم يجوز بيعه قبل قبضه عند المانعين، واستدل لهم بأن المبيع مع تعينه وتشخصه لا يجوز بيعه قبل قبضه، فغير المعين والمتشخص وهو الكلي أولى بالمانع. الآن قد تناقش بالأولوية، لكن هذا بصرف النظر عنه، المهم أنه قال الكلي لا يجوز بيعه قبل قبضه كما أن الشخص لا يجوز بيعه قبل قبضه، ثم فرع وقال من هنا لا يجوز بيع السلم قبل قبضه، وأضاف هذه العبارة وهذه تنفع لاحقا، يعني عندما نقول قال العلامة كذا نذكر بهذه العبارة، قال لا يجوز بيع السلم قبل قبضه ولا الاستبدال به، ولا الاستبدال يعني ولا معاوضته بغير البيع، تبادله تحت عنوان غير البيع، واضح؟ هذه عبارة سنقول تدل على أن المقصود من البيع هو البيع لا أنه كناية عن مطلق المعاوضة، وإلا لما عطف عليه الاستبدال، كان اكتفى بلفظ البيع لأنه كناية عن كل المعاوضات، واضح؟ طيب قال وبه قال الشافعي، إذن جعل الكلام يعم المبيع الكلي، فقال الحكم في محل الكلام من المسألة بالمنع يشمل المبيع الشخصي والمبيع الكلي كما قلت بغض النظر عن صحة الأولوية. كيف كان يقول؟ يعني سواء كان ظاهر الاستدلالات هو الاختصاص بالمبيع الشخصي أم كان خلاف ذلك بأن يعم ويشمل المبيع الكلي؟ يقول بحسب الفتوى والنص لا فرق بين المبيع الشخصي وبين المبيع الكلي، لا في الفتوى بالمنع ولا في النص الدال على المنع هناك فرق بينهما، ولا في الفتوى والنص على الجواز هناك فرق بينهما بحسب ظاهر العبارات والنصوص، لا فرق بين المبيعين، يعني لا تفصيل من هذه الجهة وإطلاق من دون قرائن وشواهد تشهد بالاختصاص مثلا. لذلك قال ثم إن الظاهر أن أصل عنوان المسألة مختص بالمبيع الشخصي كما يظهر من الاستدلال في التذكرة للمانعين بضعف الملك قبل القبض. لماذا ضعيف؟ لانفساخه بالتلف، يعني لاحتمال التلف فينفسخ، وكون المبيع مضمونا على البائع يرجع إلى البائع حينئذ، فكيف تبيع مبيعا في معرض أن يكون للبائع؟ فولاية المشتري على التصرف ضعيفة، وقلنا هذا ظاهره الشخصي. وذكر في التذكرة، بل هذه هذا الذي شوشنا، وذكر مع أنه يريد خلاف ما تقدم، ينبغي مثلا ربما كان أن يقال لكن ذكر في التذكرة يكون أوضح. الكلية غير المقبوض ذكره في فروع المسألة وقال المبيع إن كان دينا لم يجوز بيعه قبل قبضه عند المانعين، لأن المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه، فمع عدم التعيين أولى، سواء وجه الأولوية ما فهمت، ولكن هكذا استدل، لك أن تناقش. فلا يجوز بيع السلم قبل قبض، لأن السلام كلي، ولا الاستبدال به يعني معاوضة بغير البيع. وبه قال الشافعي وكيف كان فلا فرق في النص والفتوى بناء على المنع بين المبيع المعين والكلي، فلا فرق في النص والفتوى بناء على المنع بين المبيع المعين والكلي، لأن الفتوى التي تمنع ولا النص الذي نحمله على المنع يفرق بين المعين والكلي، بل ولا بناء على الجواز، حتى على الجواز لا فرق بين المعين والكلي. ثم إن ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة. حاصل هذا أن أكثر الأخبار متقدمة المانع عن البيع قبل القبض لا يراد بها التحريم تكليفا، بل هي ظاهرة في التحريم الوضعي من أي جهة؟ لأنها تعبر لا يجوز لا تبعه إلى آخره، نسبة عدم الجواز إلى المعاملة إلى البيع بل إلى المعاملات عموما، وتعليق النهي به لا تبع ظاهران عرفا في الفساد لا في التحريم التكليفي، وكذلك في عبارات العلماء الآن كما سيصرح. إذن ظاهر أكثر الأخبار هو التحريم الوضعي وبالتالي بطلان البيع لهذا الوجه الذي ذكرنا. هذا هو المحكي عن العماني ابن أبي عقيل، بل يقول هو ظاهر جميع من عبر بعدم جواز البيع الذي دعا، ويقول هو ظاهر جميع من عبر بعدم جواز البيع وهم ليسوا قلة، إذ في المبسوط ادعى الإجماع على عدم جواز البيع، فهؤلاء كلهم ظاهرهم الفساد والتحريم الوضعي، لأن ما لأجل الوجه الذي ذكرناه من أن نسبة عدم الجواز إلى البيع بل إلى المعاملة ظاهر في الفساد لا في التحريم تكليفان. طيب، لكن المحكي عن المختلف هذه العبارة، وهو أنه لو قلنا بالتحريم لم نقل بالفساد، وظاهر هذه العبارة ماذا؟ التحريم التكليفي، لأن هذا الذي لو قلنا به فلا يلزم أن نقول بالفساد، من جهة أن الحرمة في المعاملة لا تستلزم الفساد، وإلا لو قلنا بالتحريم أي الوضع فهو عين الفساد، كيف لا نقول بالفساد؟ ومع ذلك تجد العلامة في موضع بل مواضع من التذكير والقواعد صرح بخلاف ذلك، لأنه مثلا صرح بأن محل الخلاف في المسألة الصحة والبطلان، أي لا التحريم التكليفي وعدمه، الصحة والبطلان. مصنف آخر الأمر يقول بغض النظر عن ظواهر هذه الكلمات الجزئية هنا وهناك، لا ينبغي الإشكال في أن محل الخلاف عموما في كلمات العلماء هو الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي. ذاك يقول ثم إن ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة المانعة نعم ظاهرها بطلان البيع قبل القبض، وهو المحكي عن صريح العماني، بل هو ظاهر كل من عبر بعدم الجواز، وهذا يفترض أن يكون المعبر به ليس بقليل، إذ هو الذي قال في المبسوط إنه انعقد عليه الإجماع، الذي هو معقد إجماع المبسوط على الأقل في خصوص الطعام. في خصوص الطعام قال في المبسوط هناك إجماع على عدم الجواز في الطعام، واضح؟ فإن جواز البيع وعدمه ظاهران في الحكم الوضعي، هكذا في الأخبار، هكذا في كلمات العلماء، ومثله ما يساوي عدم الجواز، يعني مثل النهي أنهاك لا تفعل يعني لا أجيز لك لا يجوز، كذلك نفس الكلام، إلا أن المحكي عن المختلف أنه لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع، هذا معناه التكليفي، لكن صريحه في مواضع من التذكرة وفي القواعد كأنه في القواعد موضع واحد، لكن في التذكرة مواضع من التذكرة صريحه في مواضع وفي القواعد، عطف القواعد على مواضع، أي لو عطفه على التذكرة ما كان يحتاج إلى تكرار الفاء، كان يقول في مواضع من التذكرة والقواعد، ولو كان معنى مواضع يعني موضع هنا وموضع هنا ما كان يحتاج أن يقول مواضع، على الأقل موضعان هنا موضعان هنا مثلا ظاهره الجمع فيهما في كل منهما يعني. فلما كرر الفاء فهمنا أنه عطفه على مواضع، يعني فكأنه موضع واحد هناك، أن محل الخلاف الصحة والبطلان، وبالجملة فلا ينبغي الإشكال في أن محل الخلاف في كلمات الأصحاب هو الحكم الوضعي. انتهينا. وينبغي التنبيه على أمور. التنبيه الأول، عليكم السلام ورحمة الله. وينبغي التنبيه على أمور. التنبيه الأول، حاصل هذا التنبيه الأول، نقول قد عرفت أن بيع المبيع قبل قبضه غير جائز، وقلنا أن معنى غير جائز أنه فاسد. فهل الثمن كالمبيع في هذا الحكم أو لا؟ يعني إذا كنت مثلا بعتك شيئا نسيئة، يعني بثمن مؤجل، أو لا غير نسيئة بثمن لم يقبض بعد، قبل أن أقبض هل لي أنا البائع وأنا مالك الثمن أن أبيع هذا الثمن أو لا؟ كما كنا نسأل في المشتري هل له أن يبيع المبيع قبل أن يقبض؟ قلنا لا في المكيل والموزون إلا تولية، هكذا كان رأي المصنف. الآن نسأل البائع هل له أن يبيع الثمن قبل قبضه أم لا؟ يقول ظاهر جماعة لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، فيصح فلا يصح. ظاهر جماعة عدم لحوق، عدم اللحوق، قرأتها اللحوق، ظاهر جماعة عدم اللحوق، الثمن ليس كالمبيع فلا يصح في المبيع، لكن بما أن الثمن لا يلحق بالمبيع فيكون حكمه على القاعدة، لأن القاعدة فيه هو الجواز، فإن المبيع والثمن مملوكان ولكل أن يبيع ملكه فإنه مسلط عليه. الآن في المبيع دل الدليل المتقدم على المنع قبل القبض، في الثمن ما في دليل، فيبقى على القاعدة من هذا الباب. هذا صرح به في المبسوط، قال ما حاصله أن الثمن إذا كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه، وإن كان في الذمة فكذلك يجوز، إذن معين أو كلي يجوز بيعه قبل قبضه، يقول لأنه لا مانع من بيعه، لأن المانع ما هو؟ وجود الدليل الدال على العدم، والدليل الموجود راجعه يختص بالمبيع، كل موارد الأخبار المتقدمة المبيع، إذا اشترى المبيع قبل أن يقبض المبيع إلى آخره. واضح كيف؟ هذا لكنه استثنى إذا كان صرفا، إذا كان صرفا فإنه يعني درهم بدرهم أو دينار بدينار فإنه لا يجوز قبل القبض. لماذا إذا كان صرفا لا يجوز؟ لأن في بيع الصرف يشترط فيه التقابض، فإذا أنا مثلا الثمن الذي هو في ذمتك لم أقبضه بعد، أو شخصي عندك لم أقبضه بعد، بعته مرة أبيعه بشيء بمتاع بطعام بكذا، ومرة بمثله، هذا دراهم فأبيعها بدراهم، وهذا صرف. في بيع الصرف هذا البيع الثاني الصرف يشترط التقابض، يشترط أنا أن أقبضه وهو يقبضني حتى يصح العقد ويؤثر. طب حتى نتقابض لابد أنا أن أقبض فأقبض، واضح؟ فقبل القبض منك لا يمكن أن يصح هنا صرفون، لأنه قبل القبض منك لا أستطيع أن أقبضك مثلا. على كل حال يقول في غير الصرف الأدلة مختصة بالمبيع كما قلنا، فيبقى حكم الثمن على مقتضى القاعدة. إذن هذا هو ظاهر جماعة وصرح به في المبسوط، عدم لحوق الثمن للمبيع في هذا الحكم. إلا أن العلامة في موضعين من التذكرة قوى الجواز إذا كان المبيع كليا، وظاهره التفصيل طبعا، التفصيل يعني إذا كان كليا يجوز، أما إذا كان شخصيا فلا يجوز. الجواز في الكلي يعني مقتضى القاعدة الذي تحتاج إلى الدليل عليه هو المانع في الشخص من الثمن، واضح؟ لأن المانع على خلاف القاعدة لابد أن تقول أخبار مثلا النهي شاملة للثمن الشخصي أو له وجه مستقل دليل خاص، لابد أن تبرز فيه الدليل، وإلا القول بالجواز هو مقتضى القاعدة. طيب، على كل حال يجيء بعد قليل شيء من الكلام في دليله، لكن يقول الجواز أيضا في الكلي هو ظاهر جامع المقاصد عندما شرح قول العلامة ولو أحال من له طعام من سلام إلى آخره، وهذا الكلام يأتي، هذا عبارة لو أحال، هذا الكلام هذا الفرع يأتي فيه كلام لا يخلو من تفصيل. أما الدليل على الجواز في الكل مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة فهو قول الصادق صلوات الله عليه عندما سئل عن الرجل باع طعاما بدراهم إلى أجل، فلما بلغ الأجل جاء صاحب الدراهم يتقاضى فقال المطلوب بالثمن ليس عندي دراهم فخذ مني طعاما، قول الصادق عسام عند هذا السؤال لا بأس إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء، بتقريب أن البيع كان بدراهم كلية، هكذا يفرد، واضح؟ يقول باعه أولا بدراهم كلية، الرجل باع طعاما بدراهم إلى أجل، باع الطعام بدراهم يعني ليست شخصية خارجية، بدراهم منكرة من حيث العدد كلية، واضح كيف؟ على كل، لما كانت الدراهم أي الثمن كليان، فلما وكانت كانت الدراهم مؤجلة بدراهم إلى أجل، كانت الدراهم مؤجلة، فلما حل الأجل جاء صاحب الدراهم يعني البائع اللي ملك الثمن يطلبها، يقول أعطني دراهمي التي لي عليك، فقال المشتري ما عندي دراهم خذ بها أي شيء آخر، إذن هي كلية، فإذن لا يقبضها، لم يقبضها، والآن لم يقبضها بعض، بعد يقول له خذ بها شيئا آخر، خذ بها طعاما، قال الإمام عسام لا بأس، يأخذ بالدرام أي الكلية، والحال لم يقبضها طعاما فإنما له دراهمه ويأخذ بها ما شاء. وقد يعترض، قد يعترض بأن تقييد الدراهم بالكلية بالأجل لا يدل على الكلية، يعني من أين فهمت أن الدراهم كلية؟ من قوله باع طعاما بدراهم إلى أجل، من هذا، هذا مبني على ما تقدم من المصنف من قوله إن المؤجل لا يكون إلا كليا، وهناك إذا كنت تذكر اعترضنا قلنا يمكن أن يكون المؤجل شخصيا، ما المانع اشتري بهذه الدراهم لكن هذه ما أسلمك إياه إلا بعد شهر مثلا، يمكن بحسب الظاهر هذا. على كل حال بغض النظر عن هذا الإشكال، قول المشتري لما تقاضاه البائع ليس عندي دراهم بالتنكير هو دليل على الكلية، يمكن أن نجعل هذا دليلا على الكلية، قال له اعطيني الدراهم، قال ليس عندي دراهم. يعني شو؟ لو كان باعه بدراهم شخصية كان المناسب أن يقول ليست عندي الدراهم، ذهبت مني الدراهم، بشيء من العهد ليشير إلى الثمن المعهود الخاص المتشخص. أما عندما يقول ليس عندي دراهم يعني ما معي فلوس أدفع لك الثمن أطبقه على ما شئت من المال، واضح؟ لا خصوص الثمن الخاص ليس معي، ما عندي دراهم أصلا، ظاهره الكلية. إذن على كل حال من هذا وذاك فلنقول الثمن كلي بلا إشكال بحسب ظاهر الرواية. لكن مع ذلك اعترض المصنف على الاستدلال بهذه الرواية باعتراضين. الأول أن الإمام عليه السلام لم يجوز بيع الثمن في العقد الثاني، وقال له ليس عندي دراهم خذ بها ما خذ مني طعاما، قال لا بأس إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء. يعني في البيع الثاني لما قال له خذ بها طعاما قال لا بأس بهذا، لم يجوز جعل الدراهم مبيعا وبيع الدراهم، وإنما جوز له جعلها ثمنا والشراء به، لقول عليه السلام له دراهمه يأخذ بها ما يشاء أو ما شاء، لأن الباء تدخل عرفا على الثمن على العوض، تقول بعتك بكذا اشتريت بكذا، واضح كيف؟ فلو دراهمه يأخذ بها ما شاء يشتري بها ما شاء، هكذا نفهم منها. إذن فلا تدل على حكم ما لو أراد بيع الدراهم. لا تقول لي ما في فرق، بل في فرق، يمكن أن يكون هناك فرق، قال اشتري بها أما أن تبيع فلا، لم يقل هذا. أولا الإيراد الثاني، الاعتراض الثاني أنه لو سلم أن الرواية أجازت بيع الثمن لا الشراء به، فمورد الرواية هو البيع على البائع الأول. هذا الأول بعته طعاما بدراهم، فهو كان باع دراهمه الأولى، واضح؟ هو باع دراهمه. الآن عندما جئت أتقاضاه لم يكن عنده دراهم، قال خذ مني طعاما، قال الإمام لا بأس، يعني أن أبيع على هذا، ما لي عليك من دراهم أبيعكها مقابل طعام. إذن موردها البيع على البائع الأول، وهذا الشيء وما نحن فيه شيء آخر، لأن ما نحن فيه بيع المبيع قبل قبضه على شخص آخر كما بينا سابقا أمس. يعني في بيع المبيع قبل قبضه قلنا إن المقصود بيعه على شخص ثالث، بخلاف مسألة السلف فإن المقصود البيع على نفس البائع الأول، والموضوع بين المسألتين مختلف. وإذا كان في المبيع في بيع المبيع قبل قبضه المقصود بيعه على شخص ثالث، فكذلك في بيع الثمن قبل قبضه، لأن هذين مسألة واحدة من واد واحد. يعني واضح؟ إن قلنا بالثمن في الثمن بالمانع أو بالجواز فمن باب أنه كالمبيع من حيث الموضوع، سحكمه ماذا مثله يختلف، لكن المسألة من حيث الموضوع واحدة. نسأل عن الجواز وعدمه في الثمن من حيث بيعه على شخص ثالث. فالرواية لم تدل على هذا، وإنما دلت على بيعه على البائع الأول. نعم، إذا أردت أن تعمم الحكم الوارد في الرواية المختص ببيع الثمن على بائعه الأول إلى بيعه على غيره أيضا، لابد أن تتمسك بذيل عدم الفصل، إن كان هناك عدم فصل. تقول دلت الرواية على جواز بيع الثمن قبل قبضه على بائعه الأول، والعلماء قالوا بعدم الفصل بين بيعه على أول البائع الأول وبين بيعه على غيره، فيثبت جواز بيعه على غيره أيضا. لكن هل هذه المقدمة الثانية تامة أو لا؟ هل ثبت عدم الفصل؟ يمكن أن يقول قائل لم يثبت فصل، لكن ثبت عدم الفصل الذي ينفعه ثبوت عدم فصل، لا مجرد أن لا يثبت الفصل لي، مع أنه قد يكون واقعا موجود. المهم أن يثبت عدم الفصل. على كل هذا، لذلك قال هو إذا تم يعني كيفما كان. ويمكن هنا أن تضيف جوابا آخر على الرواية يعلم من كلام قديم ذكرناه سابقا، وأن هذه الرواية عندما يأتي البائع إلى المشتري يقول له هات الدراهم، فيقول ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، يحتمل أن المقصود ليس خذ مني طعاما بالدراهم من باب البيع والشراء، بل خذ مني بدل الدراهم طعاما من باب الوفاء. واضح؟ هذا ذكرناه سابقا هذا الاحتمال، يعني أعطني دراهمي، يقول أنا دراهم ما عندي، لك علي 10 دراهم، خذ بدلا عنها ما يساويها في القيمة من الطعام، 4 أصواع 5 أصواع ما أدري، اعتبر هذه تلك. واضح؟ يعني من باب الاستيفاء، لا معاوضة ولا بيع ولا أي شيء. إذا كان من هذا الباب فليست تدل لا على حكم البيع ولا الشراء، يجوز الاستيفاء، يجوز استيفاء الدراهم التي ليس عند من هي عليه ما يفيها به من الدراهم، يجوز استيفاؤها طعاما بقيمتها طعاما هكذا. فهذا حينئذ يخرج الرواية عما نحن فيه بالكلية. هذا وقد صرح العلامة في أواخر باب السلم من التذكرة بإلحاق الثمن المعين الشخصي بالمبيع. قبل قليل قلنا قال يجوز في الكلي، وهو إذن يفصل بين الكلي فيجوز والشخصي فلا يجوز. صرح في آخر باب السلم كواخر باب السلم من التذكرة بأن الثمن المعين الشخصي يلحق بالمبيع في المنع عن بيعه قبل قبضه. يؤيد هذا الإلحاق التعليل، فهذا يمكن أن يكون دليلا، يمكن أن يكون مؤيدا، لأن هو لم يذكر دليلا خاصا. التعليل الذي تقدم لما قلنا إن العلامة استدل للمانعين من بيع المبيع بضعف الولاية، ولاية التصرف وضعف الملك، كيف استدل؟ قال إذا أراد المشتري أن يبيع المبيع قبل قبضه فإن هذا المبيع من الممكن أن يطرأ عليه التلف قبل القبض فينفسخ البائع فيرجع إلى البائع ويتلف منه، فهو في معرض أن لا يكون مملوكا للمشتري رأسا، فالملك ضعيف وولاية التصرف فيه تبعا لضعف الملك ضعيفة. هكذا في المبيع يقول مصنف هذا التعليل، هذا الدليل بعينه يجيء في الثمن، اعكسه قل في البائع. إذا أراد البائع أن يتصرف بالبيع للثمن الشخصي قبل قبضه فإننا نقول ليس له ذلك. لما؟ لأن ولايته على التصرف فيه ضعيفة. لما؟ لأن ملكه له ضعيف. لما؟ لأنه من المحتمل أن يطرأ التلف على الثمن الشخصي فينفسخ البيع ويعود إلى المشتري. واضح كيف؟ نفس الكلام يجي هنا، لكن في الشخصي لا في الكل، لأن هذا الدليل كما قلنا مختص بالشخصي، إذ احتمال التلف غير قائم إلا في الشخصي، أما الكل ففي الذمة ولا يتلف. قال إن ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، فيصح بيعه قبل قبضه. قال في المبسوط: أما الثمن إذا كان معينا فإنه يجوز بيعه قبل قبضه، وإن كان في الذمة فكذلك يجوز، لأنه لا مانع منه. الدليل على المانع مختص بالمبيع: ما لم يكن صرفا. فأما إذا كان صرفا يفترض دخول الفاء على الله هنا، فلا يجوز، لأن أما تحتاج إلى فاء في جوابها. أما إذا كان صرفا فلا يجوز بيعه قبل القاض. نحتاج أن نراجع عبارة المبسوط، ننظر كيف هي. وفي موضعين من التذكرة قول جواز إذا كان الثمن كليا في الذمة، وهو ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنف قدس سره: ولو أحال من له طعام من سلم. هذا الفرع يأتي لاحقا، ويأتي كلام فيه. واستدل عليه في التذكرة بقول الصادق عليه السلام: وقد سئل عن الرجل باع طعاما بدراهم إلى أجل. هنا قلت بدراهم إلى أجل، المصنف لأنه بنى بحسب الظاهر على أن المؤجل لا يكون إلا كليا، فالأجل دخل على الدراهم، إذن هي كلي. لكن بغض النظر عن هذا، فلما بلغ الأجل تقاضاه وطالبه، فقال: ليس عندي دراهم، خذ مني طعام. ليس عندي دراهم، لو كان ثمنا شخصيا لقال: ليست عندي، لم تعد عندي، ذهبت مني، بشيء يدل عليها بمعرفة بعهد. قال: لا بأس، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء. ويمكن أن يقال، بدأ ببيان الاعتراضين، هذا الأول: إن المطلوب جعل الثمن مبيعا في العقد الثاني الذي ينفعك والمطلوب لك لتثبت جواز بيع الثمن قبل قبضه، أن تثبت أنها جعلت الثمن مبيعا في العقد الثاني لا ثمنا أيضا كما كان ثمنا في العقد الأول، كما هو ظاهر الرواية. ظاهر الرواية جعله ثمنا، هذا أولا، مع اختصاصها بالبيع ممن هو عليه، يبيع على من هو عليه، يعني على بائعه الأول، واضح؟ فلا يعم، هو ليس بائعا، هو المشتري، لكن يشبه في المبيع بيعه على بائع الأول، على من هو عليه، فلا يعم إلا، يعني يختص الرواية بهذا ونثبت منها جواز بيع على من هو عليه، وأما على غيره فلا، إلا بعدم الفصل لو ثبت عدم الفصل. وصرح العلامة في أواخر باب السلم بإلحاق الثمن المعين بالمبيع، لم يذكر له دليلا، لكن قال يؤيده تعليل المنع في طرف المبيع الشخصي بقصور ولاية المشتري لانفساخ العقد بتلف المبيع، فإن هذا التعليل جار في الثمن المعين. التنبيه الثاني، طب هذا التنبيه الثاني يطول الكلام فيه، ولا أريد أن يتقطع، فأقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.